بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف: من يكون خلف الإمام؟ قال عن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليليني منكم أولي الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا الحكم أي في من يقوم خلف الإمام، أي قرب الإمام ويكون قريبا من الإمام، فهذا يكون أولو الأحلام والنهى. المراد أولو الأحلام والنهى أي أولو العقول والألباب أهل العلم الذين يعرفون أحكام الصلاة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعهد إلى بعض أصحابه أنهم يكونون خلفهم، خاصة حفظة القرآن والعلماء، كما قال أبي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعهد إلينا أن نكون خلفه. كما تقدم قبل في حديث البراء قال: كراهة الصف بين السواري، كراهة الصف بين السواري. من الذي يكون تقطعه السواري وتقطع الصفوف؟ قال عن معاذ بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونفرض عنها فرضا. قال: إنما هذا في حق الجماعة، أما المفرد فلا بأس بصلاته بين العمودين. طيب، هذا أولا جاء فيه النهي عن الصلاة عن الصفوف بين السواري، جاء في حديث قرة، وجاء كذلك في حديث أنس: إن كنا لنفرض عنها طردا. ففيه النهي عن الصفوف بين السواري. هذا هو الصحيح، وإن كان نظر الجمهور على جوازه، لكن الصحيح أنه أقل شيء فيه كراهة وهو نهي. ففيه نهي أولا لأن الصفوف بين السوار يقطع الصفوف، والواجب هو وصل الصفوف، واجب هو وصل الصفوف. وهنا أمر أيضا نبه عليه بعض العلماء كالإمام النووي وغيره، وهو أن الصف إذا كان مقطوعا بجدار أو مثلا بحاجز، فالأولى في الصف الثاني أن لا يرص في اتجاهه، وإنما يرص بعده. أنا مثلا بعض المساجد تجد أن فيها مثلا صفوف هكذا، لكن فيها فاصل مثلا جدار أو باب، فبعضهم تجد يصف في الصف الأول ويستمر معه على مثلا أصحاب الباب هنا، ويصف في هذا المكان، ويظن أن هذه فضيلة الصف الأول. هذا ليس صحيح، بل ينبغي أن يصف خلف هذا الصف، إذا انتهى هذا فإن ما بعده ليس تابعا له، خاصة الذي يكون فيه تقاطيع، أن يكون مثلا جدار، تجد بعض المساجد فيها باب وبعده جدار وهكذا، فتكون هذا المسجد منفصل عن ذلك المسجد، لكأن هذا مسجد وهذا مسجد. وهنا ما ينبغي أنه يرص في المسجد الذي أو في هذا الذي هو تابع للمسجد هذا، وإنما يرص خلفه، فإذا انتهى أن انتهوا من هذا المسجد يذهبون إلى المسجد الآخر. فلهذا كره في الصلاة بين السواري لأنها تقطع الصفوف، لأنها تقطع الصفوف. والأولى إذا كان صفوا بين السواري أن يصفوا خلفهم، لكن هل يقال مثلا أنه مثلا إذا جاء رجل وجد الناس صلون بين السواري هم قليل قال يصف وحده؟ الأولى أنه لا يصف وحده إلا إذا وجد من سيصف معه، إذا كان وجد من سيصف معه في صف آخر يصف معه، وإلا لا يصف وحده. فإذا لم يجد إلا ذلك المكان فإنه يدخل ويصلي. طيب، قال وإنما هذا في حق الجماعة، هذا في حق الجماعات أي في الصفوف. أما المنفرد فلا بأس بصلاة بين العمودين إذا اتخذ سترة. قال عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج، أي هؤلاء دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم البيت والكعبة. قال كنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالا أين صلى؟ قال بين العمودين المقدمين. قال ما في شيء، إذا صلى الشخص بين ساريتين وهو منفرد ليس في شيء، لكن ينبغي أن يتخذ أو أن يتخذ أمامه سترة. قال العذار في ترك الجماعة على البرد والمطر. قال عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال لا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. وهذا كما في الصحيحين، وفيه أن من أعذار ترك الجماعة المطر، كذلك البرد الشديد إذا لم يستطع الإنسان يخرج أو سيجد مشقة في خروجه أو يجد ضررا فإنه يعذر فلا يخرج إلى الصلاة. وقد جاء أيضا حديث صحيح الشيخ الألباني في البرد أيضا، وفيه أن المؤذن أذن وقال ومن قعد فلا حرج، كان في ليلة شافية، فقال المؤذن ومن قعد فلا حرج، بعد ما قال حي على الفلاح قال ومن قعد فلا حرج. وفي المطر قال ألا صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم، ففي مسلم. وما ضابط هذه المطر التي يعذر الإنسان بترك صلاة الجماعة وأيضا كذلك المؤذن يؤذن لصلوا في بيوتكم أو في رحالكم؟ هنا بعضهم يقول المطر الشديد، يعني يكون مطر شديد، وفي رواية عن أحمد أنه يقول ولو كان مطرا يسيرا، ولو كان مطرا يسيرا. ولهذا جاء في السنن عن أسامة بن عمير عن بعض عمومته أنهم ذات يوم يوم مطر ولم تبل أسفل نعاله، ولم تبل أسفل نعاله، يعني مطر ليس بالشديد، حتى أن أسفل النعال ما أصابها البلل، لأن كانت المطر قليلة. قال فسمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلوا في رحالكم. هذا يدل على أن الصلاة في الرحال أو قول المؤذن صلاة في الرحال سواء كانت المطر الشديد أو أقل منه أو أقل منه. أما إذا كان المطر خفيف جدا على نفس فقط فهذا لا يقال فيه شيء، لكن إذا كان مطر، لكن وإن كان لم يكن مطر شديدا فالمؤذن أن يقول هذا صلوا في بيوتكم وصلوا في رحالكم. وكذلك أيضا للمسلم أنه إذا رأى مطرا أنه لا يخرج، خاصة إذا سمع المنادي يقول صلاة في الرحال. وأيضا كذلك إذا رأى أنه سيصيبه ضرر إذا خرج فإنه أيضا لا يخرج. قال الثاني أو الثالث حضور الطعام، وين الثاني راح فين؟ شو الثاني نساء؟ ذكر الأول والثالث والرابع، كان الثاني نساء. تعال المطر الثاني معقول البرد والمطر. طيب قال حضور الطعام. قال عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتي حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام. هذا السنة أن من وضع له طعاما فإنه له أن يأكل، يأكل ثم يذهب إلى الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فابدأوا بالعشاء، فابدأوا بالعشاء، ومن تركه وذهب إلى الصلاة ما في شيء، لكن الأفضل أن يبدأ بالعشاء ثم بعد ذلك بالصلاة. وإن فاتته صلاة الجماعة فهو معذور، إن فاتته صلاة الجماعة فهو معذور. قال مدافعة الأخبثين. قال عن عائشة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا صلاة لحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين. وأنا إذا أقيمت صلاة والرجل وجد مدافعة في بول أو قائط فإنه يذهب ويقضي حاجته ثم يأتي، وهذا أمر واجب كما ذكرنا قبل، يجب هذا الأمر، بل قد يخرج الشخص من صلاة يعني يبطلها إن كان هذا المدافعة مدافعة شديدة، قد يبطل الصلاة. ولم يذكر الثوم والبصل، أكل الثوم وأكل البصل، لأن بعض العلماء يذكرها من أعذار الصلاة، لكن لعل المؤلف أراد أن هذا ليس عذر ما ذكر الخطابي وغيره. على أن هذا ليس عذر وإنما هو عقوبة في ترك الجماعة، عقوبة في ترك الجماعة ليس هو عذر، أنا عذر في ترك الجماعة، وإنما عقوبة أنه يحرم أجر الجماعة. طيب، وأيضا بعض الأشياء قد يعذر فيها شخص، مثلا أن يكون مثلا مريضا لا يستطيع الخروج، فهذا أيضا من معذورين. أو مثلا إذا خرج مثلا عنده خوف، إذا خرج مثلا يكون خائفا مثلا من أحد أن يقتله في بعض مثلا مناطق، عندهم أحيانا يكون مثل الخوف، يكون أحد يتهدد كذا، فكل من خاف على ماله وأهله أو نفسه إذا خرج فإنه معذور. لو قال صلاة المسافر لا انتهينا من الأعذار الجماعة وأحكام الإمامة. قال والقصر واجب على المسافر في الظهر والعصر والعشاء، أن القصر يكون في الصلاة الرباعية. قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال عن يعلى بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية فقال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد آمن الناس. فقال عمر عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أي هذا القصر صدقة من الله عز وجل ورخصة، فاقبلوا هذه الرخصة. قال عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. فهذا أيضا يدل على فرضية صلاة القصر، على فرضية صلاة القصر. قال عن عمر قال صلاة السفر ركعتان، صلاة الجمعة ركعتان، والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت وقال عن عائشة قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، وأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر. قال عن ابن عمر قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والآن مسألة القصر، الصحيح أن القصر واجب أن يقصر إذا كانت هناك مسافة قصر على أي سفر، فإنه واجب عليه أن يقصر الصلاة الرباعية، مثلا يصلي أربع يصلي ركعتين. وقال: مسافة القصر. قال: اختلف العلماء في تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلافا كثيرا، حتى نقل ابن المنذر وغيره في هذه المسألة أكثر من 20 قولا، والراجح أنه لا حد لذلك أصلا إلا ما سمي سفرا في لغة العرب التي بها خاطبهم عليه السلام، إذ لو كان المقدار السفر حد غير ما ذكرنا لما أغفل عليه السلام بيانه البتة، ولا أغفلهم سؤاله عليه السلام عنه، ولا اتفقوا على ترك نقل تحديد في ذلك إلينا. وهذا كلام صحيح، وهو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك قبله ابن حزم، أي أنه ترجع إلى العرف، عرف الناس ترجع إلى اللغة، وكل ما سمي سفرا فتقصر به الصلاة. لكن أحيانا يحصل خلط، ما تجد عرف عند الناس، أحيانا ما تجد عرف عند الناس، يكون مثلا البيت مثلا بعيد، او مثلا المكان هذا بعيد، لكن ما تدري هل يسمونه سفرا او لا يسمونه سفرا. هم يقولون الان انه كل سفر، كل ما سمي سفرا تقصر فيه الصلاة، الا ان ابن حزم يحدد احيانا المسافة، يقول اقلها يوم وليلة. مذهب ابن حزم ليس مثل مذهب شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يرجع المسافة إلى العرف، ما في عنده مسافة معينة، لكن ابن حزم عنده مسافة معينة، يقول أقلها يوم وليلة، أقل هذه المسافة هي مسافة السفر يوم وليلة. والمهم أن كلام شيخ الإسلام صحيح أنها ترجع إلى العرف، لكن إذا كان مثلا ما وجدنا عرفا يتعارض فيه هل هذا سفر أو ليس بسفر، فهنا أقرب ما يقال أنه يؤخذ قول الجمهور، قول الجمهور على أن أقل مسافة تقصر أربعة برد، وهي ما تساوي بالكيلو قرب 84 أو 83 كيلو. فهنا إذا عجزنا مثلا ما عرفنا هل هذه المنطقة تكون سفر أو ليس بسفر، فهنا نرجع إلى قول الجمهور المسافة بالكيلوات، أنا إذا كان 84 كيلو تكون مسافة قصر وما بعدها كذلك، وأما ما قبلها فلا يكون مسافة قصر. قال: الموضع الذي يقصر منه. قال: ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد، وأن ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها. قال ابن المنذر: ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة. وقال: أنا صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة أربعا، وبذي الحليفة ركعتين، فالمهم أن الموضع الذي يقصر منه أن يبدأ في القصر. متى يبدأ في القصر؟ الآن مثلا واحد يريد إلى صنعاء مثلا، من أين يبدأ القصر؟ نقول يبدأ القصر أولا من عندما يغيب البيوت، تغير البيوت، معنى ما البيوت ما ترى بيوت المدينة، فهنا يبدأ القصر. لأن الله عز وجل يقول إذا ضربتم في الأرض، إذا ضربتم أي خرجتم من الأرض، فهذا يبدأ. وأما القصر في بلاد فهذا ليس بصحيح، ما يقصر في بلاده، إذا خرج يقصر، إذا خرج يقصر يبدأ في القصر، أما إذا كان لازال في بلاده فلا يقصر. قال إذا المسافر إذا قام لقضاء حاجة، لقضاء حاجة معناه له حاجة يريدها من مكان ولم يجمع إقامة يقصر حتى يخرج. قال عن جابر قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. قال ابن القيم ولم يقل صلى الله عليه وآله وسلم للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا قام أكثر من ذلك، ولكن اتفق إقامته هذه المدة، أنا أكثر مدة أقام النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما فهو يقصر الصلاة فيها. قال فإن عزم الإقامة تم بعد 19، كما قال ابن عباس أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سفرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. طيب هذا إذا كان مترددا، إذا كان مترددا ما يدري هل يجلس شهر ويجلس أقل، فهنا يصلي قصر حتى إذا جلس أكثر من هذا الوقت فإنه يتم. إذا كان يعرف متى سيخرج، يعني إذا كان يعرف أنه سيجلس فترة محددة، أما إذا كان ما يدري متى سينتهي، مثلا عنده معاملة ما يدري متى ينتهي من هذه المعاملة، بكرة غدا كذا، فهنا يقصر أبدا، هذا يقصر ولو جلس أشهر فهذا يقصر. أما إذا كان يعرف أنه سيخرج مثلا بعد شهرين وبعد شهر فهنا يجلس 19 ثم يقصر. أما إذا كان مثلا يعرف أنه سيقيم أكثر من هذا، أنه يعرف أنه سيقيم 2 شهر و3 أشهر فهنا الظاهر أنه يتم من أول يوم، من أول يوم يأتي فإنه يتم فيه، وهذا مذهب جمهور العلماء، وإن كان بعضهم يخالف في هذا فيرى أنه لا فرق بين المسألتين، فكل أنا من عزم على سفر فهو يقصر، من عزم على سفر أنا يقصر في هذا السفر، سواء كان طال هذا السفر أو لم يطل، وما دام أنه مسافر فهو يقصر. وهذا القول قال به بعض العلماء كالشيخ الإسلام ابن تيمية، و جاءوا في ذلك أثارا عن عبد الله بن عمر أنه جلس 6 أشهر وهو يقصر، وأنس كذلك جلس 2 سنين أو العكس، لكن هذا يقال أنهم ما يدرون متى يخرجون، مثل ابن عمر كان في أذربيجان، لما ذهب إلى أذربيجان جلس 16 يقصر أو جلس 6 أشهر وهو يقصر لا يدري متى سيخرج، لأن الثلج في أذربيجان هناك ثلوج لأن في المحيط المتجمد الشمالي، ما درى متى سيخرج، فلهذا جلس هذه الفترة كلها وهو يقصر. وكذلك أيضا أنس قد يكون من عذره هذا. وخلاصة الأمر أن من كانت له حاجة ولم يدري متى يقضيها فإنه يقصر ولو بقي فترة طويلة. طيب هذا الكلام القصر، وإن شاء الله تعالى سيأتي الكلام بالجمع بين الصلاتين. يعني إذا كان هو يعرف نفسه أنه سيجلس أكثر من هذا إلا إذا كان متردد، كان متردد ما يدري، وهنا يجلس يقصر 20 يوما. لا تقصر. تجلس شهر. إذا كان 20 معنى تقصر على هذا القول، على قول ابن عباس. بعضهم يقول لا، من كان مثلا عنده أنه سيجلس وهو يعرف من نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك ما يدري كم سيجلس، ما يدري كم سيجلس، وجاء يريد حربا فما وجد هذا، فما وجد هؤلاء الأعداء الروم، فجلس ينتظرهم ما جاءوا حتى جلس 20 يوما، فهو ما يدري متى يخرج. فالصحيح أنه من جلس أو من كان يظن أنه سيجلس كثيرا فإنه يتم، أما إذا كان سيجلس فترة يسيرة مثلا أسبوع أو أقل من هذا فهو يقصر. وأما أن الإنسان يعرف أنه سيجلس فترة طويلة في مكان فالأولى له أن يتب، هذا هو قول الجمهور.